بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: فقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا،
فهو كما ذكر حديث ثوبان أصح من هذا. طيب، بقي أن ننبه على بعض ما مضى معنا في الدرس الماضي، ما علقنا على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور روح الإسلام 35 أو 36 أو 37 الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. وانظر الصحيح عن العلامة الألباني برقم 76 و900. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى توجيهات لهذا الحديث، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدور راح الإسلام 35 أو 36 أو 37. تدور رحى الإسلام، أي شبه الإسلام بدوران ماذا؟ الرحى. الرحى هي تلك الحجر التي كان يستخدمها النساء لطحن الحب والذرة ونحوها. ويقولون كلما كانت دورتها تامة كاملة كانت جيدة، كانت جيدة وعلى صلاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام، قال يدل على أنها تدور دورة وهي على سلامة وعلى صحة، وفيه كناية عن على أن الإسلام يبقى على السلامة في هذه الحقبة الزمانية 35 أو 36 أو 37. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المعنى، فذهب بعضهم إلى أن هذا من زمن الهجرة، أن هذا من أول الهجرة إلى عام 30، إلى عام 35. أو قال تدور راح الإسلام 35 وست أو 36 أو 37. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الفترات وقعت فيها ما وقع في الإسلام في عام في سنة 35، كما ذكر بعضهم أنه وقع قتل عثمان، وفي سنة 36 وقعت موقعة الجمل، وفي عام 37 وقعت موقعة صفين. ومنهم من ذكر أمرا آخر فقال: هذا باعتبار البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعثته إلى زمانه إلى أن مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أكمل 20 سنة، 10 سنين في مكة وعشر سنين في ماذا؟ في المدينة. ثم بعد ذلك زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سنتين ونصف. ثم بعد ذلك زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه نحو كذلك 6 سنين وشيء أو 8 سنين وشيء. المهم أكملت المدة إلى 30. قال: وعلى هذا الزمان صار الإسلام كان يدور على ماذا؟ على خلافة النبوة. وكان الإسلام على ما هو عليه، لم يحصل فيه من الفتن ما حصل بعد ذلك، أي بعد موت عثمان، بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكما جاء في حديث حذيفة حينما سأله عمر عن الفتن فقال حذيفة لعمر إن بينها وبين إن بينك وبينها باب. قال أيكسر ذلك الباب أم يهدم؟ قال بل يهدم. أو نعم قال أيكسر ذلك الباب أم يفتح؟ فقال بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إذن لا يغلق بعد ذلك أبدا. ففيه إشارة إلى أن الفتن ظهرت بعد موت من؟ بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذا ذكر من ذكر من العلماء أنها أن بعد زمن عمر جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحكم لمدة 6 سنين. ثم بعد 6 سنين وقع الخلاف والنزاع في ماذا؟ في خلافته لمدة أيضا 6 سنين، لمدة 6 سنين، حتى كان آخر أمره أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تولاها علي، ثم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جرت في هذه الفترة ما جرى من القتال بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نافذ علي.
نعم.
قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتابه الأطراف، هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب باب الفتن، ومسلم في الفتح، وأبو داود في الفتن، والحديث صحيح قال الألباني رحمه الله في اسم الله.
قال مسلمين؟
المسلم في القدر.
ما شاء الله. نحتاج ننظر إن شاء الله إذا كان خجر مسلم. من هذا المحقق عندكم؟ طيب نتأكد إن شاء الله. وإلا هذا النسخ على نسختنا حتى المخرج هنا، أنا ما رأيته في يعني في مسند في صحيح مسلم، وإنما ذكروه ذكره، يعني ذكروا الشراح، ذكروا الحافظ بن حجر، وما أحال أيضا إلى مسلم في فتح الباري أشار إلى الحافظ بن حجر وعلق على معناه وما ذكر، لكن يراجع إن شاء الله أكثر. طيب، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن زياد بن حدير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام إلى آخره، كما ذكر رحمه الله تعالى أن الدارمي رواه أي في السنن وغيره، وإسناده كذلك صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وكذا أثر معاذ بن جبل، وكذا أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه رواه أبو داود كما ذكر وغيره، وسنده صحيح، وكذلك إسناده صحيح إلى يزيد بن عميرة. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرض صحة هذا. وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات عن الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بن العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى ممن وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أي إلى زمن القاضي عياض رحمه الله قال ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن خروج هؤلاء الدجالين الذين يدعون بأنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما ذكر رحمه الله تعالى وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر غيره ليس المراد كل من ادعى أنه ماذا أنه نبي، ولكن المراد بهؤلاء الثلاثين أنهم ممن ادعى بأنه نبي وكان ذا شوكة وكان له أتباع كحال الأسود العنسي وحال مسيلمة ومن كان على شاكلتهم. أما من ادعى النبوة فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لا يعدون ولا يحصون. لماذا؟ لأن بعضهم إنما يدعي النبوة بسبب ماذا؟ بسبب الجنود أو بسبب كذلك السوداء كما يقولون، وهي ما يطرأ على العقل بسبب أمور وعاهات وحالات. الحاصل أن كثيرا ممن يدعي النبوة تجده في عقله ماذا؟ في عقله خلل. وليس المراد بمن؟ ليس المراد بهم هؤلاء، ليس المراد هؤلاء في الحديث، وإنما المراد بالحديث من كان له ماذا؟ من كان له شوكة وله أتباع، من كان له شوكة وكان له أتباع، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هؤلاء المذكورين. مسيلمة ادعى النبوة وكان له أتباع، كذلك الأسود العنسي ادعى النبوة وكان له كذلك ماذا؟ أتباع. أهلك الله الأسود العنسي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيسير، وكذلك أهلك الله جل وعلا مسيلمة في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أيام حروب الردة، في أيام حروب الردة رماه وحشي وأجهز عليه محمد ابن مسلمة، ويقال كذلك أنه شارك في ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. الحاصل أنهم قتل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا كذلك هذا الكذاب. وظهر بعد ذلك كذلك طليحة ممن ادعى النبوة بعد أو في زمن الردة، ادعى النبوة في زمن الردة وكان صحابيا وكان كذلك صحابيا. ثم كذلك سجاح ادعى كذلك ماذا؟ النبوة. ثم حصل ما حصل في أثناء حروب الردة وفر طليحة، ثم رجع تائبا في زمن الفاروق، في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجع تائبا فتاب الله جل وعلا عليه. وقد تقدم معنا ما ذكرناه في أنه كان هو الذي قتل من من أجلة الصحابة وأفاضل الصحابة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ولكن كما هو معلوم أنه تاب وحسنت توبته وقاتل وجاهد في سبيل الله جل وعلا، وكان يقال يضرب به المثل في الشجاعة، وكان يقال بأن طليحة يعدل ألفا، أن طليحة لشجاعته وبأسه وقوته كان يقال بأنه يعدل ألفا لهذا المعنى. الحاصل أنه تاب، ادعى النبوة ثم تاب إلى الله جل وعلا وجاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله. ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهذا تزي بزي ماذا؟ بزي الثأر على قتلة الحسين، أنه يسأر للحسين رضي الله عنه وأرضاه، فسيطر على الكوفة ثم تتبع قتلة الحسين فقتلهم ومكنه الله جل وعلا، وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أولئك ظلمة فسلط الله عليهم ظالما مثلهم فقتلهم وفعل بهم الأفاعيل، ثم ادعى النبوة ادعى أنه يوحى إليه. والمختار بن أبي عبيد اختلف العلماء فيه هل ادعى النبوة أم أنه لم يدعي النبوة، لأن بعض أهل العلم قال إنه لم يدعي النبوة وإنما قال أشياء فهم منها بعض من حضره وسمعه أنه ادعى النبوة، فالحاصل أن منهم من قال إنه ادعى النبوة ومنهم من قال أنه لم يدعي النبوة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
طيب، وقبل هذا وقوله وآخرهم الدجال الأكبر ثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أبي أمامة أن الدجال الأكبر المسيح الدجال الأكبر حينما يخرج في آخر الزمان أولا أول ما يبدأ بدعوته يدعي بأنه ماذا؟ بأنه نبي، يدعي بأنه أولا ماذا؟ نبي، ثم بعد ذلك يدعي بأنه الله رب العالمين، بأنه الله رب العالمين. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية.
تمام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والشاهد من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين معناه خاتمتهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في الصحيح أنه قال علي رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد أن يخرج معهم في الغزو فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعد، أي فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وماذا؟ وخاتم النبيين، وخاتم النبي أي أن الله جل وعلا ختم به النبوة وختم به الرسالة، ودلت على ذلك الأدلة ونقل على ذلك إجماع المسلمين من أولهم إلى آخرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأن من زعم أن ثم نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا مرتدا، يكون كافرا مرتدا لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من دين الله جل وعلا بالضرورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وإنما ينزل عيسى ابن مريم هذا وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول قد يقول قائل بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هذا وأنتم تقولون بل نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول بأن عيسى ابن مريم سينزل قبل يوم القيامة وإنه هو الذي يكسر الصليب وإنه هو الذي يقتل ماذا وأنه هو الذي يقتل المسيح الدجال إلى غير ذلك مما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فما الجواب على هذا الإشكال؟ أجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ حاكما، لم يبعث بماذا؟ بشريعة جديدة بغير شريعة محمد، بل يبعث بماذا؟ أو ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال مصليا إلى قبلته، إلى قبلة من؟ إلى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى أين؟ إلى بيت المقدس. واضح يا جماعة؟ فهذا يدل على أنه من أتباع رسول الله، على أنه من أتباع رسول الله، لذا قال فهو كأحد أمته، فهو كأحد أمته. هذا جواب، هذا جواب. وجواب آخر أن عيسى بن مريم عليه السلام بعث قبل نبينا صلى الله عليه وسلم 500 سنة. واضح يا جماعة؟ عيسى ابن مريم هل بعث بعد موت نبينا أم أنه هو نبي قبل أن يبعث نبينا 500 سنة وإنما رفعه الله جل وعلا الجواب أنه بعث قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يلد النبي صلى الله عليه وسلم 500 عام، وإنما رفعه الله جل وعلا حينما أراد اليهود قتله، فقال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه. قال: بل رفعه الله إليه. فالله جل وعلا رفعه، وعيسى كان نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ لا، فلا إشكال. إذن يكون الجواب على هذا من عدة أوجه. إن قال لنا قائل: فما تقولون في عيسى بن مريم وأنه ينزل آخر الزمان وهو نبي اتفاقا؟ الجواب أن عيسى بن مريم هو نبي قبل نبينا. واضح يا جماعة؟ هو نبي، أي تنبأ وأرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. هذا أمر. ثم الأمر الثاني: ينزل في آخر الزمان، وهل يحكم بشريعته، أي بشريعة عيسى عليه السلام، أم أنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه يحكم بماذا؟ بشريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ويصلي إلى قبلته، بل ويصلي عيسى بن مريم خلف رجل من هذه الأمة، وقيل أن ذلك الرجل هو المهدي المنتظر. واضح جماعة؟ كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكرمت هذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل من أمة محمد من يصلي بمن؟ بعيسى ابن مريم رضي الله عليه السلام. وكما قال رحمه الله تعالى: فهو كأحد أمته، أي أحد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فهو كأحد، الكاف هاون لماذا؟ للتشبيه. وإلا فإن عيسى عليه السلام يأتي يوم القيامة رسول، وخلفه وتحته أمة. واضح جماعة؟ كل رسول تأتي معه أمته، وعيسى عليه السلام يأتي معه ماذا؟ أمته، ممن آمن به، أمته ممن آمن به. قال: بل هو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة حينما يبعث ويكون داخلا في تلك الأمة. وقد ذكر بعض أهل العلم طرفة في هذا، ذكر صاحب طبقات الشافعية، قال: ألغز لنا شيخنا الذهبي بلغز فقال: رجل من هذه الأمة هو أفضل من أبي بكر الصديق؟ قال: بإجماع. أو قال: رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر الصديق؟ بإجماع. فمن هو؟ قال: فسكتنا، فقال: عيسى ابن مريم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهو أفضل هذه الأمة بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يكون ماذا؟ بأنه يعبد الله جل وعلا بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي إلى قبلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو من أمته بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.
وهؤلاء من أئمة الحديث والسنة والفقه رحمهم الله تعالى، فهم يقولون في هذه الطائفة المنصورة. من هي الطائفة المنصورة؟ قال رحمهم الله تعالى: قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا قاله يزيد على حدة، وقاله أحمد بن حنبل كذلك على ماذا؟ على حدة. وهل معنى هذا أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مقصورة في أهل الحديث ها يا جماعة أم لا؟ الجواب على هذا أن يقال: إن أريد بأهل الحديث من يطلب علم الحديث، واضح يا جماعة، والمنشغل بعلم الحديث، فيقال بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليست محصورة فيهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن أريد بأهل الحديث أنهم المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستنين بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين لا يقدمون على هديه هديا وعلى قوله قولا فنعم. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون أهل الحديث معناه المتبعين يكون معناه المتبعون لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يحمل كلام الأئمة رحمهم الله تعالى أن هؤلاء يدخلون في هذا المعنى دخولا ماذا؟ أوليا. واضح يا جماعة أم لا؟ يحتمل أن يكون كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام يزيد بن هارون أن أهل الحديث يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا. واضح يا جماعة؟ ولا مانع من دخول غيرهم، ولا مانع من دخول غيرهم. هذا إذا حملناه على المعنى الخاص، إذا حملناه على المعنى الخاص. وإذا حملناه على المعنى العام يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر فيه واضحا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح يا أخوة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيم لأن العرب هم الذين يستقون بهم.
يعني حاصلة كلام المديني يدور على أن الطائفة المنصورة لا بد أن تدور في ماذا؟ في العرب، لا بد أن تدور في العرب. وهذا محتمل، كلامه رحمه الله تعالى محتمل، ومحتمل أن تدور حيث دارت، أي هذه الفرقة قد تقوى في بلدة قد تكون ليست من البلاد ماذا؟ العربية. وقد يكون له وجه، وهذا يحتاج إلى النظر في التاريخ وفي الواقع، في التاريخ وفي ماذا؟ وفي الواقع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد. فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ.
وهذا بالقيد السابق، وهذا بالقيد السابق، وهم ماذا؟ هم أتباع الحديث باعتبار المعنى العام. واضح جماعة أم لا؟ لا مانع من أن يكون كما ذكر رحمه الله تعالى أن يكون من أنواع المؤمنين، من شجاع وبصير ومجاهد وفارس ومفسر ونحوي وغير ذلك، لكن يجمعهم ذلك كله بأنهم ماذا؟ بأنهم أتباع للحديث، بأنهم ماذا؟ أتباع للحديث. بمعنى إذا جاء الحديث لا يقدمون بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل إمامهم وقدوتهم في ذلك في أخذ دينهم عن الله جل وعلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا تتفق ماذا؟ الأقوال. واضح جماعة لا؟ على هذا تتفق الأقوال. فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي ترفع شعار الإسلام، هي التي ترفع شعار الإسلام والدعوة إلى الإسلام الصافي النقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان. فكل من دعا إلى هذا الأمر وجاهد نفسه على ذلك الأمر، سواء كان من المجاهدين، سواء كان من ماذا؟ من علماء اللغة، علماء الفقه، علماء الحديث، علماء التفسير إلى غير ذلك، كل من كانت نيته هذا نصرة دين الله جل وعلا الحق وإعادة الناس إلى ما كان عليه دينهم، فهؤلاء كلهم من ماذا؟ من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. واضح جماعة أم لا؟ فهذا هو ضابط الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: وفي دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة.
وهذا من لطائف الاستدلال، وهذا من لطائف الاستدلال، وقد استدل به قبلهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، استدل على حجية الإجماع بنحو هذا الحديث أو بهذا الحديث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. واضح جماعة؟ على الحق ظاهرين، فإذا اجتمعت الأمة على قول لا بد أن يكون في الأمة ماذا؟ هذه الطائفة الناجية التي هي معها الحق، واضح يا جماعة؟ فإذا اجتمعت الأمة مع الفرقة الناجية، إذا اجتمعت على ماذا؟ على الحق أو على الباطل؟ على الحق، ففيه دلالة على حجية الإجماع، فيه دلالة على حجية الإجماع كما ذكر رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.
وهذه كما ذكر رحمه الله تعالى من البشارة، وآية من آيات الله جل وعلا العظيمة الجليلة، آية من آيات الله جل وعلا الكونية الجليلة، بأن الله جل وعلا حافظ لدينه، وأن هذا الدين يستمر ولكن يقوى أحيانا ويظهر ويضعف أحيانا بحسب القائمين به وبحسب العاملين به وبحسب ما يهيئه الله جل وعلا من ظهور الإسلام أو غير ذلك. فالحاصل أنه كما ذكر رحمه الله تعالى أن فيه بشارة بأن الحق مستمر وموجود، أن الحق مستمر وموجود. ومما يذكر في مثل هذا المقام ما ذكر في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عند موته، ذكروا أن معاذ بن جبل عند موته رضي الله عنه وأرضاه أغشي عليه ثم أفاق، فلما أفاق رأى بعض الناس يبكي حوله، وبعضهم استوصاه، استوصى معاذا بوصية: أوصنا. فقال لهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه إن إن العلم والإيمان، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. كررها رضي الله عنه وأرضاه ثلاثا. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، أن العلم والإيمان موجود، ما يخلو زمان من ماذا؟ من وجود إيمان، ومن وجود ماذا؟ ومن وجود علماء، ولكن قد يقوى ويظهر، وقد يضعف بحسب الأسباب التي يهيئها الله جل وعلا. ومع هذا هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بحمد الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم، قال العلماء من خالفهم من غيرهم، ولا من خذلهم، قالوا من خذلهم ممن هو معهم، فالخذلان يكون ممن هو معهم، والمخالفة تكون ممن هو من غيرهم، يسيرون إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة وثبات، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي على الإسلام الصافي النقي التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة.
وهذا كذلك من الاستنباط من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن هذه الطائفة ما دام أنها ستجد مخالفين من غيرهم، وستجد كذلك مخذلين منهم، يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون في السير إلى الله جل وعلا إلى سير، فلأجل هذا المعنى يحتاجون إلى ماذا؟ إلى اجتهاد واستنباط، وبحمد الله جل وعلا وفضله أن الله جل وعلا يوفقهم إلى ماذا؟ يوفقهم إلى الحق، لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: على الحق، على الحق ماذا؟ ظاهرين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام،
أي قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى: ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول
اعلم
ما تقول. وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي يوم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم, الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى بنحو هذا اللفظ. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
وهو ظاهر أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله, أي حتى يأتي أمر الله جل وعلا بإرسال تلك الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة من أهل الإيمان, فما يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما هو ظاهر هذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ.
يعني قوله في حديث عقبة حينما اعترض على عبد الله بن عمرو لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله إلى أن قال حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال رحمه الله قال الحافظ حتى تأتيهم ساعتهم, هذا احتمال واضح يا جماعة, واحتمال آخر حتى تأتيهم الساعة أي حتى قرب قيام الساعة, حتى قرب قيام الساعة بمعنى أنهم مستمرون على هذا الأمر وعلى هذا الظهور حتى قرب قيام الساعة فتأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح هؤلاء. فإذا قبضت أرواح هؤلاء ما بقي إلا شرار الأرض الذين لا يعرفون حتى أن يقولوا في الأرض الله الله. واضح يا جماعة أم لا؟ مع أنه في زمان من الأزمنة يبقى أناس ما يقولون, ما بقي معهم إلا أن يقولوا ماذا؟ الله الله. هؤلاء ما زالوا على خير, لكن يأتي زمان بعد ذلك الزمان لا يقال في الأرض ماذا؟ الله الله, أي لا يقال لا إله إلا الله, لا يقال لا إله إلا الله, فلا تنفعهم تلك. فإذا كانوا كذلك كانوا شرارا على الأرض فعليهم تقوم الساعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في محل هذه الطائفة, فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وإنهم قال ببيت المقدس, وقال معاذ بن جبل هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما, بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن, فإنهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويشاهدون فيه. فقد يجيء من أمثالهم بعد الشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة, والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد, بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة, وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن, وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع, ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق, وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره, فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام, وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها.
وهذا هو الأقرب, بل الواقع يدل عليه, الواقع يدل على هذا على أن هذه الفرقة تكون في زمان من الأزمان في بلدان متفرقة، وفي زمان من الأزمان في بلد من البلدان، قد تكون في الشام وقد تكون في غير الشام. وكما ذكر رحمه الله تعالى أنها كانت في الشام في زمن من الأزمان، في زمن من الأزمان كان أولئك في الشام، ثم بعد ذلك مرت فترات طويلة وقرون ولا يعرف أهل الشام بهذه الأمور، أي بظهور السنة فيهم، إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه، إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه. وبعد أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كذلك رجعت الشام إلى ما كانت عليه إلى زمن العلامة الإمام شيخ الإسلام الألباني رحمه الله تعالى الذي أحيى الله جل وعلا به السنة. وفي خلال هذه الفترة كان الإسلام والسنة ضعيفة، وكانت تظهر في أماكن دون أماكن وفي بلدان دون بلدان، وهذا كما سمعتم فيه دلالة واضحة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع، فالواقع يدل على أن هذه الفرقة قد تكون في زمان في مكان، وقد تكون في زمان آخر في مكان آخر، وقد يجتمعون في مكان وقد يتفرقون في أمكنة، وقد يكون في مكان فيها قوة وقد يكون في مكان آخر ليس فيها قوة. والحاصل من هذا كله أن هذه الفرقة لا بد أن تكون ظاهرة وإن قلت، وقد تكون في الشام وقد تكون في الحجاز وقد تكون في مصر وقد تكون في غير ذلك من بلاد الله جل وعلا الواسعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارت ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى.
طيب، قوله تبارك وتعالى ذكر ها هنا على العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ذكر أن البركة نوعان، أي البركة المضافة إلى الله، البركة المضافة إلى الله، أحدها بركة هي فعله، والفعل منها بارك، الفعل منها بارك. قال ويتعدى بنفسه تارة، وقوله يتعدى يتعدى إلى ماذا؟ إلى المخلوق، قوله يتعدى يتعدى إلى غيره، تارة تقول باركه الله، وتارة تقول كما قال وبأداة على تقول بارك الله عليه، وتارة بأداة في تقول ماذا؟ بارك الله فيه. واضح يا جماعة؟ فتارة يقال بارك الله فيه وبارك الله عليه وبارك الله به وما شابه ذلك، فهذه البركة بمعنى ماذا؟ حلول الخير الإلهي في الشيء، بمعنى حلول الخير الإلهي في الشيء، كما تقدم معنا في مبحث التبرك أن البركة من ماذا؟ معناها في اللغة حلول الشيء الإلهي في الشيء ودوامه. فكما ذكر رحمه الله تعالى المعنى الأول من البركة يكون متعديا، فعلى هذا المعنى يكون الله جل وعلا مبارك. واضح يا جماعة؟ يكون الله جل وعلا مباركا، ومن بارك الله جل وعلا فيه ماذا؟ فهو مبارك. واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعيسى عليه السلام مبارك، نبينا صلى الله عليه وسلم مبارك، ومن شاء الله جل وعلا من خلقه أن يجعله مباركا جعله الله جل وعلا مباركا. وعلى هذا فيقال في حق الله جل وعلا بأنه ماذا؟ مبارك، ويقال بارك الله فيه، ويقال بارك الله فيه. طيب تفضل. أو عليه أو ما شابه ذلك.
قال رحمه الله تعالى والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
فالحاصل من هذا أن لفظ تبارك بالفعل الماضي لا يجوز أن يوصف به غير الله جل وعلا، لا يجوز أن يوصف به غير الله جل وعلا، لأنه من الصفات الخاصة اللازمة لله، صفة خاصة بالله، وهو كذلك ماذا لازم لله جل وعلا. فهو كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال هو كتعالى وتقدس، كتعالى وتقدس، تعالى لا يقال في غير الله تعالى، ولا يقال في غير الله جل وعلا ماذا تقدس، كذلك لا يقال في غير الله أو لغير الله تبارك، لا يقال تبارك إلا لله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أفلا تراها كيف افتردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة، فتعالى وتعاظم ونحوه، فتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك،
فتعالى وتعاظم ونحوه،
فتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة.
طيب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.